الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد انتهينا من تفسير وشرح الحديث الأول في باب المجاهدة، ونبدأ اليوم بالحديث الثاني، وهو الحديث الذي يرويه ويرويه الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. هذا الحديث القدسي الشريف رواه البخاري في باب التوحيد مرتين، رواه أولا في أوائل باب التوحيد حديثا هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي جزء منه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب العبد مني باعا، وإذا تقرب العبد مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث هكذا بكامله يرويه البخاري في أوائل باب التوحيد عن أبي هريرة، ثم روى في أواخر الباب نفسه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني العبد يمشي أتيته هرولة. ولعل هذا المقطع هو ذاته الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من حديث، وربما كرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الفقرة بالذات أكثر من مرة، التي تبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: إذا تقرب العبد مني أو إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني العبد يمشي أتيته هرولة ما معنى هذا الكلام؟ ونحن نشرح الحديث بالقدر الذي رواه لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، كما قلنا في تفسير الحديث السابق في الأسبوع الماضي. لا يوجد أي معنى للمسافة المكانية بين العبد والرب عز وجل إطلاقا، فليس بين العبد وربه لا أشجار ولا أذرع ولا كيلومترات ولا أي مسافة مكانية إطلاقا. وهذا شيء عرفناه سابقا في دروس العقيدة، وأظن أننا جميعا لسنا بحاجة إلى إعادة القول والتفصيل في هذا الأمر. الباري سبحانه وتعالى ليس جسما وليس شيئا يتحيز في مكانه، والباري عز وجل لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. ومن ثم فإن الله عز وجل لا يحجمه مكان، ومن هنا فلا يمكن أن يتصور بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى مسافة تفصل بينه وبينه. وقد علمنا أن الله عز وجل عرف على ذاته العلية بالنسبة لعبده من مواحي شتى، فقال مثلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: وهو معكم أينما كنتم. وقال: وهو الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونحن نفسر كل هذه الآيات على ظاهرها، وكما أنبأنا الله عز وجل مع تنزيل الله سبحانه وتعالى عن المكان والزمان، ومع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير. وبناء على ذلك نعود فنقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الشريف: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إلى آخر هذه الفقرة من الحديث النبوي الشريف؟ التقرب المراد به هنا تقرب العبد من الله عز وجل، المراد به التفات العبد إلى الله بعد طول إعراض ونسيان. يكون العبد شاردا عن معرفة ربه عز وجل، معرضا عن حقوق مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، مستغرقا في غيه ونسيانه. في جلسة من الجلسات بسبب من الأسباب تحين منه التفاتة إلى الله سبحانه وتعالى، التفاتة بسيطة إلى الله عز وجل، يتذكر ويتنبه خلال هذه الالتفاتة أنه من هو عبد مملوك لله عز وجل، وأنه محاط من أطرافه كلها بالنعم الكثيرة الغزيرة التي لا تحصى والآتية من قبل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ومولاه الوحيد، ولا مولى له من دون الله عز وجل. هذه اللفتة تدور في خياله، بعد إعراب وبعد كل سرود الباري سبحانه وتعالى يسكب في قلبي حلاوة الإقبال إلى الله عز وجل. نعم، فمن العبد تكون التفاتة بسيطة، التفاتة فكرية ربما لا يليها أي عمل ولا يليها أي تصحيح، لكن هذه الالتفاتة من العبد إلى الله سبحانه وتعالى تجعل الباري عز وجل يقبل إليه برحمة كبيرة وبفضل واسع وبعناية خاصة وجد للعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فمن العبد التفاتة بسيطة، ومن الله للعبد لقاء هذه الالتفاتة جلب كبير. هذا معنى قول الله عز وجل: إذا تقرب العبد إلي صبرا تقربت إليه ذراعا. الصبر الالتفاتة البسيطة من العبد إلى الله عز وجل، والذراع الرحمة الغامرة التي يكرم الله عز وجل بها العبد لقاء التفاتته هذه. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بهذا الإقبال وبهذا التجلي، بطبيعة الحال يتضاعف إقبال العبد إلى الله عز وجل. كان إقباله التفاتة مثلت في هذا الحديث بشبر، ثم إن إقباله إلى الله عز وجل يصبح سعيا إلى عمل، ربما عمل بسيط، عمل ابتدائي، ربما نهوض ببعض الواجبات. وهذا هو المعني بالذراع، فيكون من الله عز وجل للعبد تجاه إقبال العبد إلى الله بهذا الشيء البسيط من النهوض ببعض الواجبات، يكون من الله عز وجل لهذا العبد مزيدا من الرحمة ومزيدا من التجلي ومزيدا من الجلب له إلى بساط فضله وإلى صعيد رحمته. هذا المزيد من الجلب هو الذي مثل له بقوله جل جلاله: تقربت إليه باع ما أضعاف الذراع. فإذا ما استقام العبد على صراط الله وبدأ يلتزم أوامر الله وبدأ متجها إلى الله عز وجل، وهي المراد بقوله: وإذا أقبل إلي العبد يمشي، أو إذا أتاني يمشي، مشي عادي، أتيته هرولة. معلوم الفرق بين المشي والهرولة. الهرولة نوع من الركض، فكيف يأتي المولى إلى عبده هرولة؟ من جنس إقبال العبد إلى الله عز وجل بعد أن استقام العبد على صراط الله وبدأ ينفذ أوامر الله شيئا فشيئا. هكذا بعد هذا الباري سبحانه وتعالى يغمره بتحمامه وبآلائه وفضله، ويحبب إليه الإيمان، ويكره إليه الفسوق والعصيان، ويجعله بفضله من الهادين المهديين الراشدين، ويجعل هذا العبد يلتفت إلى ماضيه متقززا مشمئزا، بدلا من أن يلتفت إليه بحنين الذكرى يقطع الرب عز وجل بينه وبين ماضيه، ويقطع سبيل شيطانه إليه. هذا معنى قول الله عز وجل: وإذا أتاني العبد يمشي أتيته هريلة. ومع ذلك أيها الإخوة، هذا الكلام الذي يقوله رسول الله نقلا عن ربه عز وجل، هذا الكلام فيه تجاوز كبير للحقيقة، وفيه مجاز عظيم في التعبير أيضا. ترى يعني ما قيمة الشبر الذي يقبل به العبد إلى الله؟ لو أمعنت النظر لوجدت أن هذا الشبر من السعي إلى الله إنما جاء ببداءة من؟ من الله عز وجل ذاته، وإن خيل إلى الإنسان أنه هو البادئ، وإن خيل إليه أنه هو المقبل على الله عز وجل، أبدا دائما البادئ بالفضل هو الله عز وجل. لكن العبد يكون منه شيء واحد، نقول ذلك بكل مناسبة، شيء واحد، هذا هو الذي يكون منك، وهذا هو مناط كل أجر يكرمك الله به، أو هو مناط كل عذر يتوعدك الله عز وجل به. ما هو؟ هو العزم القلبي وتصفية القصد لله عز وجل، أن تعزم بقلبك على الإقبال إلى الله جهد استطاعتك، وأن تصفي نيتك عن الشوائب معترفا بتقصيرك، معترفا بفضل مولاك عليك. هذا هو البداءة التي تكون من العبد، وهي محور التكاليف. إذا فقدت عند الإنسان القدرة على هذا العزم، على هذه التصفية للنية، فإن الله يسقط التكاليف عنه. وإذا وجدت لديه القدرة على العزم والقصد بالاتجاه إلى الله عز وجل، وبهذا العزم والقصد صفى نيته، فإن الله سبحانه وتعالى يتمم له توفيقه ويجلبه إليه خطوة فخطوة، فمنه الشبر ومنه الذراع ومنه الباع ومنه الإقبال كله. فقط المطلوب من العبد ما هو أيها الإخوة؟ أن يقبل إلا الله بقلبه قصدا وعزما وإرادة. هذا شيء بل سر أودعه الله في كيان الإنسان، به يصح التكليف، به يصح التكليف. ولا يستطيع أحد أن يقول لعل هذه الخطوة هي الأخرى من الله عز وجل. لو كان العبد لا يملك إرادة وقصدا ورغبة، رغب قلبي فقط في أن يكون عبدا مطيعا لله عز وجل، إذن لكان هذا الإنسان غير مخير، ولكان هذا الإنسان لا يتمتع بالقدرة على اتخاذ قرار. ولكن العبد بإحساسه بشعوره قادرا على اتخاذ القرار، قادرا على أن يقول أريد أو لا أريد، أريد أن أطيع الله أو لا أريد أن أطيع الله. نعم هي ملكة من الناحية الكلية أكرمك الله بها، أي جعلك قادرا على اتخاذ القرار، جعلك قادرا على القصد والعزم، جعلك قادرا، أعطاك هذا السر، فبه أصبحت مخيرا قادرا على أن تريد كذا أو كذا أو كذا. عندما وهبك الله ومنحك هذا الإكرام سخرته فأصبحت تتوجه بقصدك إلى خير أو إلى شر، وهذا شيء منك، لكن جذره وجذعه وأساسه بخلق من الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يكون بعد أبي بدء من العبد، يكون الإنسان عاصيا مسرفا على نفسه، يأتي مساء إلى داره نعم ويرى جاره الملتزم السائر على صراط الله المطيع لأمر الله، يقوم هذا الفاسق الضائع التائه الشارد في الليل ليمارس انحرافه وبعده وسروده، يسري إلى جاره في الغرفة الأخرى أو وراء جدار بيته، يسري إليه وهو يتلو في جنح الليل كتاب الله، وهو يناجي الله عز وجل. ربما تعين من هذا الإنسان لك فكر يقول طيب لماذا لا أكون كهذا الإنسان؟ إلى متى هذا الإعراض مني عن الله؟ والله يصبر عليه، ومن أسماء الله عز وجل الصبور، والله سبحانه وتعالى يمدني نعم ويعرض عني ولا يأخذني بجريرة عملي. نعم ليس أن الله عز وجل يوفقني للهداية، ليت أني أتخلص من سوء نفسي. فكر سوء إرادة رغبة في الهداية وتبرم بالانحراف، هذه الرغبة لا تذهب سدى أبدا. الباري عز وجل يسكب في قلب هذا الإنسان الذي رغب بالهداية ورغب في الانتعاش، يسكب فيه القدرة على التنفيذ، واضح؟ حتى التنفيذ السعي بادئ في البدن من أي حكم اللي هي الشبر، بعد ذلك ممن تكون من الله سبحانه وتعالى أبدا. لكن مطلوب منك يا ابن آدم أن تتوجه بقصدك إلى الله، أن تعلن بلسان حالك بينك وبين ربك عن هويتك، اعترف بس أنك العبد المملوك لله عز وجل، وأنك التائه الشارد عن صراط الله والراغب في هداية الله سبحانه وتعالى. إن أنت فعلت هذا أقبلت بهذه النفس إلى الله عز وجل، قال لك الباري لبيك يا عبدي، أنا موجود، أنا بقربك، وأنا ذا أقبلك وأوفقك وألهمك وأحبب إليك الإيمان وأزينه في قلبك وأكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. نعم فقد أطلب الباري عز وجل تجده ماذا أقول يلبيك، يعني هذا يخطر في بالك صور مخالفة، لكن هكذا يقول الله عن ذاته. ذكر أحد الصالحين أنه كان في بلاد سرنديب أعمال الهند يرقى إلى جبل من الجبال، رأى على صخرة قد قدت قسمين، رأى على قسم من هذه الصخرة بعد أن قدت كتاب من نفس الصخرة وبعروق صخرية، كتاب شعر مكتوب عليه أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت السواء فلن تجدني، تجدني في سواد الليل عبدي قريبا منك فاطلبني تجدني. فعلا الأمر كذلك، لكن الأمر يحتاج إلى طلب. أطلب، وكيف تطلب؟ تطلب هذا التصوير الذي ذكرته. هذا الإنسان غبر حياته كلها تائها شاردا ضالا بعيدا عن الله، يفعل كل معصية ويرد عن كل طاعة. بمناسبة النقلة التي ذكرتها، سمع صوت جاره في جنح الليل يقرأ القرآن يناجي الله راكعا ساجدا، فتألم من نفسه ورغب في هذه الهداية ورغب في الإقبال إلى الله عز وجل. هذا هو الطلب. نعم، ربما كان الطلب عمل إنسان بسيط يقوم به هذا الإنسان ويقول في نفسه أنا سيء، أنا مقصر، أنا معرض، لعل عملي هذا يعني يجعل بيني وبين الله نسبا وطريقا. أما الإنسان ما هو طاعة عبادية، ولكنه يفعله بهذا القصد، بهذا القصد. أنا إنسان سيء، أنا إنسان تائه ضائع، لعل عملا بسيطا الباري عز وجل يجعلني منه خميرة خير وحق ويعني نوع من التخفيف من العذاب. هذا العمل يكون أساسا لاتجاه الله إليك وإقباله عليك، كما كان من شأن من كثيرين، لا واحد ولا اثنين ولا عشرة، منهم مالك بن دينار، منهم الفضيل ابن العياض منهم بشر الحافي، ومنهم كثيرين. مالك بن دينار كما قلت مرة كان شرقيا مدمن خمر بعيدا عن الله عز وجل. نعم، ما في كل السدود قائم بينه وبين الله عز وجل، لكن ما الذي حصل؟ هو يقول عن نفسه، عن قصة توبته، بل توبة الله عليه، بل توبة الله عليه. قال كنت في السوق أرقب الناس، كسرتي أرقب الناس، وإذا بي أرى خصومة من بعد بين شخصين، راقبتهما من بعد فلاحظت أن واحد منهما معه من بضاعة متاع، الآخر تغلب عليه، قوي تغلب عليه وأخذ منه ما بيده من بضاعة، ودنوت منهما، فسمعت الضعيف يقول سيحاسبك الله يوم القيامة جزاء ما اغتصبتني من هذا المتاع، فإنني ما خرجت إلى السوق إلا تنفيذا لوصية رسول الله وحديث رسول الله، من خرج إلى السوق فابتاع منه متاعا فجاء وخص به البنات نظر إليه الله يوم القيامة. أنا خرجت لأبتاع هذا المتاع لبناتي وأنت سلبتني فرح بناتي فلسوف يعاقبك الله. يقول مالك بن دينار دخلتني رقة شديدة لهذا الإنسان ومن هذا الكلام الذي سمعته منه، ورجوت إن أنا أنصفته من هذا الظالم أن يغفر الله عز وجل لي ذنبي وإثمي. قال فأقبلت إليهما فاستلبت المتاع من ذلك الغاصب ورددته إلى هذا الإنسان. نعم، وربما أنزل عقابا بذاك، فلما رأيت وجه هذا الضعيف، هذا الإنسان، تألل سرورا وأراد أن يمضي. قلت له يا هذا انتظر، عهد يسألك الله عنه يوم القيامة، إذا دخلت دار ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليه أن تطلب منهن الدعاء لي، وقل لهم مالك ابن دينار. هذا هو البداء من مالك ابن دينار، ليست بداية عمل، بداية ألم، بداية رغبة، بداية حنين إلى الله عز وجل. فماذا كان من الله تجاهه؟ رأسا كما قال، نعم كما يوجد على تلك الصخرة،
أنا الموجود فاطلبني تجدني. نعم البار عز وجل انتشله من كل ماضي وتحول مالك بن دينار الشرط المدمن للخمر البعيد عن صراط الله عز وجل إلى مالك بن دينار العالم الرباني المرشد الإنسان العالم الذي ملأ اسمه طباق الأرض. وما نقوله عن مالك بن دينار ممكن أن نقوله عن العشرات، منهم الفضيل بن عياض، منهم بشر الحاكم، منهم كثيرون، ولا نريد أن نستغرق في ذكر القصص، لكني أعود فأقول هذا معنى قول الله عز وجل في هذا الحديث: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا. إذا ما في تقرب فعلي من العبد، في قصد، وما وراء القصد كله من الله، كله من الله. فالباري عز وجل عندما انتشل مالك بن دينار كره إليه الخمرة، نعم عافها وتاب منها. طيب هل هذا من مالك أم من الله؟ من الله عز وجل. ولكن الله عز وجل، وهذا محل الشاهد، يصور الأمر كأن فيه طرفان، طرف من العبد وطرف من الله، وكأن الطرف الأول فالباري عز وجل يصيب مالك من دينار على توبته من الخمرة وعلى ابتعاده عن هذه الموبقة، ويعدها إقبالا من مالك بن دينار إلى الله، يستأهل بسببها إقبالا من الله إليه، مع أن هذا التكريه جاء من؟ من الله عز وجل، لكن بثمن، حتى لا يقول قائل من الكسالى الذين يسندون ظهورهم إلى جدر الكسل والدعاء والانغماس في الموبقات، حتى لا يقول واحد من هؤلاء: طيب انا الاخر انتظر، لماذا لا يهدين الله عز وجل؟ يقول هذا وعزمه وقصده وارادته، كل ذلك منعقد على مزيد من البعد وعلى مزيد من السرور، ويخطط لمزيد من الانغماس في الموبقات، لكن يقول هذا الكلام من نوع ربما السخري، من نوع ربما اسقاط الناصح اذا جاءه فنصحه بان يقلع بان يعود الى الهدايه، كيف بده يتخلص منه؟ يقول الله يهدينا، دعينا ان الله يهدينا. نعم الله مطلع على السرائر، لا ياخذ بالكلمات. لو ان الله عز وجل اطلع على سريرة هذا الإنسان فرآه صادقا في طلب الهداية، أبدا الباري عز وجل لا يرد عنه، يستجيب يهديه ويجنبه إلى الله عز وجل. فإن رأيت الشاربين لم يهتدوا فاعلم أن مرد ذلك إلى أنهم لم يريدوا لأنفسهم الهداية، هذا هو السبب. من قريب ذكرت لكم قصة ذلك الإنسان الذي دخل ليعزي صديقا له بوفاة قريبة، نعم ومعه صديق له وصديق لي، نعم جلس وسمع كتاب الله يتلى في مجلس العزاء، وبالداخل ليس بينه وبين الله أي خط موصول إطلاقا. بعد دقيقتين فقط التفت إلى زميله من جنب قال له: قم قم الآن، فإن هذا الكلام يكاد أن يغير بعقلي. وخرج هاربا فارا من كلام الله الذي يلاحقه بالجلد والدعوة والرحمة. الرحمة هذا الإنسان طبيعي الله يهتدي، وأمثاله، وما أكثر الناس الذين هم من أمثاله. عندما لم يهتدوا هل هم صاروا وراء الهداية وحجبها الله عنهم؟ أم أن الله نعم أتبع رحمته بهم وجعل كتابه وكلامه يناديهم؟ نعم، ولكنهم كان دورهم دور الفار الآذي الضال. واضح الموقف، موقف من يقول تعالى يا عبدي اكرمت، تعالى يا عبدي اعطيك، تعالى يا عبدي انا لا اكلفك شيئا غير ما تتعرف علي، ومني تخفيف اعدائك، وعلي ان اهديك الى سبيلي وان اجعلك سعيدا بالانصياع لامري. لكن هذا الانسان يفر، يفر من الله عز وجل. الذين لم يهتدوا ولم يدخلوا تحت قانون هذا الكلام الرباني العظيم، سببه انهم ما وجهوا ارادتهم بس الى الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الامر على هذا النحو ايها الاخوه، اذا معنى ذلك ان الفضل كله من الله عز وجل، وهو معنى قول الله عز وجل خطابا لرسوله ان يقول لفئه من الاعراب: قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. كلام سليم وكلاما دقيقا ورائعا. الانسان اذا اراد ان يصدق هذا الكلام الذي هو من مظاهر فضل الله وتجاوزه، ممكن يصدق في الاصل قال انا الثاني عم بعمل شيء وانا الاخر اقبل الى الله بشبر ثم اقبل اليه بذراع ثم انني امشي اليه، اذا تصور هذا فقد ضل وقد تاب، واذا تصور هذا فربما يتمنن على الله ويقول يا رب انا البادئ اقبلت اليك بشبر ولولاه لما اقبلت اليك. نعم، وهنا ياتي الكلام الحق من الله عز وجل: قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. الكل من الشبر والذراع والداعي وكل ذلك من الله عز وجل، فقط منك تحريف المقود، وهو ليس تحريفا ولكنه توجه بارادتك وعزمك وقصدك الى ان يتوب الله عليك سبحانه وتعالى. طيب، ولكن الله عز وجل يصور ان في الامر كما قلت لكم طرفين، طرف عبد وطرف الباري عز وجل. العبد يعامل الله بالاقبال اليه، الباري يعامله بمضاعفه الحسن. الحسن الواحد لها 10 أضعاف من الاجر، وهذا معنى من معاني هذا الحديث الشريف، مقابله الشبر بالذراع. ربما تجد فعلا ان الفرق بين الشبر والذراع عباره عن 10 أصباغ الظمأ. وبناء على ذلك الباري عز وجل يجعلك طرفا وهو طرف، لكن اياك ان تؤخذ بها. هذا مظهر لفضل الله عليك ولكرمه، وهذا مثل قوله عز وجل: نعم واحسن كما احسن الله اليك. يعني ان الله عز وجل يجعل احسانك شيئا غير احسانه، تحسن اليه فيحسن اليك، ويقول ايضا: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني هل جزاء احسان العبد الى ربه الا ان يحسن الرب الى عبده؟ الانسان السطحي الغافل يقول حاله أصبح صحيح انا عم بعمل شيء، انا احسن الى الله عز وجل. لا، اياك انظر ماذا يقول ابن عطاء الله في حكمه: لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويضمحل في عينيك وجوده. لا عمل تتقرب به الى الله ارجى للقبول من عمل يغيب عنك وجوده ويضمحل في عينيك شهوده. هذا هو ارجى الاعمال بالقبول. عندما تذهب الى القيام بطاعة من الطاعات ايا كانت، صدقة، مبرة، ركعات تركعها في الليل، صوم، ذكر، ايا كان، اذا تصورت انك فعلت شيئا، نعم، خطوت الى الله بها خطوات، فقلت اذا انا الان انتظر من الله عز وجل مقابل ذلك. اذا تصورت هذا فاعلم انك تسير على شفير هلاك، لانك نظرت الى نفسك انك شيء، وانك عاملت الله بعطاء فعلا تملكه. لكن دقق النظر، دقق فقط في نفسك، بدون ما اقول لكم من هذا الكلام، تجد ان الذي اكرمك واقدرك على هذه الصدقة من؟ هو الله، هو الذي اعطاك المال، وهو الذي ذكرك بالعطاء، وهو الذي حبب اليك العطاء، ثم انه هو الذي اثابك على العطاء. الباري عز وجل هو الذي نشطك للقيام من الليل وللوقوف بين يديه ولمناجاته، نعم، ثم ان الله عز وجل يكرمك ويثيبك على ذلك، يكرمك بالتوفيق ويسميه احسانا منك، ثم انه يلتزم مقابل ذلك ان يحسن اليك. ولكنك لو نظرت لرايت ان الكل احسانا من الله، من الله سبحانه وتعالى. والله ايها الاخوه، انا عندما اتي الى هذا المكان اشعر انني احمل اعداء فوق اعداء فوق اعداء من منن الله عز وجل علي. ماذا كان من الممكن ان يسخر عقلي لعمل اخر؟ كان من الممكن ان يحرك لساني بكلام اخر ليس فيه اي حديث عن الله ولا تعريف بفضل الله عز وجل؟ لكن من الذي طوع لساني لهذه المعاني؟ من الذي وجه قلبي الى هذا؟ هو الله. فهو عجبا بهذا المتفضل المتكرم، يوفقني ويعلمني ويدفعني الى هذا، ثم انه يصيبني كما لو كان الامر مني انا. نعم، مني شيء واحد، ولا بد ان نقوله حتى يتحقق مناط التكليف وينتهض الشرائع على موجباتها الرغبة. والله انا احب ان يكون الله راضيا عني، احب ان لا يراني الله حيث يكره، وان لا يفقدني حيث يامن، احب. وكل منا اعتقد ينبغي ان يحب ذلك. ثم هذه الرغبة هي راس المال العبد، ما في شيء ثاني اطلاقا. لكن اذا عرف العبد وقد وفقه الله للطاعه ولاداء الواجبات، عرف ان المتفضل هو الله، والمعطي هو الله، والموفق هو الله، والذي اقدره هو الله عز وجل، وكله الكل من الله وبالله والى الله، فان الله يكتب له على اعماله هذه اجرا عظيما. هذا معنى قول ابن عطاء الله: لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك وجوده، يعني لا تنسبه الى نفسك ولا تطمئن في عينيك شهوده. في هذه الحاله انت من المقربين. ما تقرب انسان الى الله باعلى واجل من العبوديه لله عز وجل. وما العبودية؟ شعور ضارع من الذل واللا شيء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وقد رأيت في بعض الكتب أن بعض الصالحين رأى أستاذا له من كبار الربانين في الرؤيا بعد وفاته، قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يدي وسألني بما جئتني، يعني ما هي الطاعات التي جئتني بها؟ أمرتك، ذكرتك في دار الدنيا، فقلت له يا رب انا عبد انا لا املك شيئا كيف آتي بشيء أملكه إليك وأنا عبدك والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده أنا جئت إليك بفقر بلا شيء جئت أطمع فيك أنت بكرمك بعطائك وجودك غفر لي بهذا وقطعا أبدى يا جبال كان عظيما من الربانيين والصالحين والعلماء ولكن الإنسان العبد إلى الله يبذل كل جهد ولا يدخر أي طاقة ويبذل كل ما يملك في سبيل مرضاة ربه ثم إنه يرى بعد ذلك أنه لم يفعل شيئا وأنه مقصر وأنه لم يؤدي شيئا من حق الربوبية لله سبحانه وتعالى وترى هذا نوع من يعني التحبب إلى الله ونوع من الاسترحال لهذا حقيقة أيها الإخوة هذه حقيقة هذه حقيقة الباري عز وجل يعطيك المال لتعود به إلى الفقير والله هو ليس بحاجة إليك بإمكان أن يعطي الفقير مباشرة لكنه يعطيك ويأمرك أن تعطي الفقير ويحبب إليك هذا العطاء فيكتب لك على ذلك الأجر لكن الأحمق هو الذي قد يعترض ويقول نعم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه كما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم أنفق مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه كان يعطيكم أطعمه هذا إنسان أحمق لا يعلم سياسة رب العالمين في عباده لا يعلم تفضله على عباده وإذا عرفنا هذه الحقيقة أدركنا البعد التام لهذا الحديث النبوي الشريف القدسي وعلمنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته قرلة وهذا المعنى نفسه في مقدمة الحديث أنا عند ظن عبدي نعم ثم يقول إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وشتان بين ذكرك لله في نفسك وبين ذكره لك في نفسك وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه نعم هذا المعنى مع هذا الكلام نعم يصب في موضوع واحد وحقيقة واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين شملهم إكرام الله سبحانه وتعالى وفضله وقبل أن أنهي الدرس أجيب على بعض الاستفسارات ربما متعلق بالصوم نجيب عنها إذا شرب المسلم الماء أثناء أذان الفجر فهل ذلك يبطل صيامه طبعا إذا علم أنه شرب الماء بعد أذان الفجر بطل صيامه وجب عليه الإمساك ذلك اليوم حرمة لصيام الشهر ويقضي قلت في درس سابق يجب علينا أن نحسن الظن بالناس جميعا فإذا كان أحد الناس سيء الأخلاق والتصرفات فكيف نتعامل معه في حياتنا اليومية من بيع وشراء مع أن نفوسنا لا تثق به أظن أنني أوضحت هذا الكلام تجمع بين حسن الظن به وبين الحذر كن حذرا في معاملتك ولكن هذا الإنسان الذي يغش ويخدع ويسرق ويرتكب المعاصي ليس لك حق أبدا أن تصنفه عند الله بسبب ذلك في العصاة والتائبين لأنه الآن فعلا هو فاسق ولكن لا تعلم بعد ساعة كيف يكون حاله هذا ما قلنا فكن حذرا وكن وقفا ولكن لا تذهب نفسك ضحية سوء الظن وقل لعل هذا الإنسان الفاسق اليوم يصبح مهديا غدا. ويقول أخ آخر: ألا تجزئ التوبة النصيحة عن قضاء ما فات من الفرائض؟ بالنسبة للصلاة خصوصا إذا كانت عدة سنوات، والله أنا يا أيها الأخ أنا لست مجتهدا في هذا الموضوع أمام إجماع الأئمة الأربعة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، أجمعوا على أن الصلاة إذا تركت يجب قضاؤها. الإمام أحمد له رأيان في هذا الموضوع، رأيان، رأي مطلع عنه أنه يكفر إذا ترك الصلاة، كافر وتاب إلى الله، والإيمان والإسلام يجب ما قبله. فنحن لا نكلف رجل أمضى 50 سنة من حياته كافرا ثم أسلم، أن تعال اقضي بقية أيامك التي كنت ما تصلي فيها، لا، لأن الإسلام يجب ما قبله. الرأي الثاني من الإمام أحمد مثل بقية الأئمة أنه لا يكفر بترك الصلاة كسلا إذا كان يعلم أنها واجبة عليه. ومن ثم فهو الآخر قال بوجوب القضاء. أما إذا كان هذا الأخ يستشعر الحرام، لا يا أخي، داري أكرم بكثير من أن تتصور أنه يحرجك في هذا. صحيح يجب على الإنسان القضاء، لكن كيف؟ أعود فأقول ما ذكرته بالأمس، تعزم بينك وبين ربك على أن تقضي ما فاتك كل ما وجدت في نفسك فراغا ونشاطا. وفعلا كلما رأيت نفسك نشاطا للقيام إلى صلاة غير الصلاة الأداء المكتوب عليه تقوم فتؤدي فريضة سابقة. ماذا؟ كل ما أنت نشيط بس تشوف حالك مليت عيوب لا تعمل شيء. إن أنت عزمت على هذا وصرت في هذا المنهاج، إذا الباري أعطاك من العمر الطويل ما يسر لك قضاء السنوات فذلك هو المطلوب. وإن جاء الأجل ولم تقضي من الصلوات إلا شيء بسيط، بجوز خلال 10 سنوات ما قضيت إلا شهر، إلا صلوات شهر، خلال 10 سنوات ما قضيت إلا، لكن عازم أنت كل ما أمكنك وتيسر لك وشعرت به يعني النشاط أن تصلي. إذا مت على هذا العزم فإن الله يكتبك ممن قضوا صلاتهم، زمتك بريئة تجاه الله عز وجل. ما في إشكال، بس من أول ما قال كثير من الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي ما ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بتطوع ما دامت زمت مشغولة بفريضة. منطق هذا. أنا في علي زمن مالية لأشخاص هي أمرها متصدق هذا المنطق والدين ورب العالمين يقول لك أنا ما تروح شوف حالك يا الصدقة التطوع، روح أعطي للناس ديونه، صح ولا لا؟ نعم. كذلك علي زمن من الصلوات الفائتة بيقوم الليل سنن، بيت أن أصلي ركعتين سنة التهجد، بيت أن أصلي ركعتين سنة التراويح، نعم، لا، صلي وراء الإمام هو يصلي التراويح وأنت اقتدي به ناويا صلاة الفجر قضاء، يقتدي لك سنة التراويح وقضاء الفجر. وعند الإمام الشافعي يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، ما في مانع أنك تقلد الإمام الشافعي والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك يا رب العالمين ممن أحببته فأحبوه. اللهم ارزقنا كمال الثقة برحمتك، وارزقنا كمال الرضا بحكمك، وارزقنا صدق التوكل عليك، وتب علينا حتى نتوب إليك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.